بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تعالى على ما أنعم به وتفضل علينا سبحانه من النعم الكثيرة، نعمة الأمن والأمان والصحة بالأبدان، هذه لا شك نعمة عظيمة تقلب فيها ليلا ونهارا، ونسأل الله عز وجل أن يعانك على ذكره وعلى شكره وعلى أداء حق هذه النعم. ومما يعيشه الناس في هذه الأيام شهر ذي القعدة، نقترب من شهر ذي الحجة الذي هو شهر جعل الله عز وجل فيه أداء فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام العظام، ألا وهو حج بيته الحرام. ومما لا شك فيه أن كل حاج وحاجة يرغبون ويرجون أن يكون حجهم حجا مقبولا، حجا مرغوبا، وسعيا مشكورا، رجاء عند الله عز وجل من الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل على أداء هذه الفريضة وعلى أداء هذه الشعيرة وعلى أداء هذا الركن. قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق راجع كيمه ولدته أمه. وهذا لا شك معناه أن العبد يرجع صفحته بيضاء، لا خطيئة ولا إثم ولا عقوبة. وجاء عمر عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة بن عمر كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. إذا النعمة والنعمة التي تقربك من الجنة هي أن يكون حجك حجا مبرورا. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. ثم قيل: أي العمل أفضل؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: حج، حج مبرور. والنبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على أمته، لحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، وأن يحصل هذا الأجر وأن يكون حجهم حجا متفقا على ما شرع الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، جدد الملة وصانع هذا الدين وأبطل ما كان عليه الناس فيه من الجاهلية من أعمال كانت مخالفة لما سبقه من الأنبياء والرسل. فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن فحج الناس من بعد إبراهيم إلى بعثته عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحج تغير وتبدل مع مرور الأعوام والأمم والقرون، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجدد هذا الدين، فأمر الناس أن يحجوا معه بعد ذلك، وأمرهم أن يقتدوا به في حجه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فأمر بأخذ المناسك عنه عليه الصلاة والسلام. فمصدرنا في أداء هذه الحج وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترجم وطبق ما جاء في كتاب الله، فهو عليه الصلاة والسلام العارف بكتاب ربه، وخير من امتثل لأمر الله عز وجل وقام بهذا الدين. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام فسر لنا ما جاء مجملا، ووضح لنا ما جاء ضامنا، وبين لنا ما جاء كذلك في كتاب الله عز وجل، وقيد المطلق وخصص العام، فأدى هذه الأعمال عليه الصلاة والسلام على وفق ما أمره ربه جل وعلا. ونقل لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فروى جماعة من الصحابة ومن الصحابيات أيضا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وصفة عمرته عليه الصلاة والسلام، من حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام. وكلنا يحرص اليوم على أن يكون حجه كذلك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سنتكلم عن صفة العمرة والحج بالقدر الذي نستطيع في هذا الوقت المختصر. أولاً، العبد يجب عليه أن يقدم في كل عمل النية الصالحة. ما هي النية الصالحة؟ إخلاص العمل لله جل وعلا. والحج أبرز الشعائر التي يتضح ويظهر فيها معنى الإخلاص. فإن أعمال الحج أكثرها تغيب فيها الحكمة عن العباد وعن الناس، ولا مجال فيها ومدخل للعقل. فنحن نقف على جبل في وقت محدد، ثم نبيت في مكان خالي، ثم نجلس ونبيت أيضا في أماكن أيضا خالية، ثم نرمي الجمار، ثم نقف حول البيت. لا مجال للعقل أن يدرك هذه المعاني. لا شك أن كل أحكام الله عز وجل مشتملة على الحكم والمقاصد الإلهية التي أرادها الله عز وجل. ولكن أعظم ما يظهر في أحكام الحج هو التسليم لله عز وجل والعبودية المطلقة له سبحانه. لذلك قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ولله على الناس حج البيت، هذا أمر بإخلاص العمل في هذا الباب وفي كل الأبواب لله جل وعلا. لذلك لا بد أن نستذكر هذه المعاني. ولما نبى النبي صلى الله عليه وسلم التلبية المشهورة عنه لبيك اللهم لبيك، قال جابر: فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هكذا قال جابر، ومعنى ذلك أنه لبى بمعنى كلمة لا إله إلا الله، فكل الدين يدور حول هذه الكلمة وكله يؤكد على هذه الكلمة. فجميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل هي من أجل تطبيق معنى لا إله إلا الله. وأعظم ما يظهر في هذا الأمر في باب ما لا باب الحج. لذلك لا بد للعبد أن يكون في أداء عمله هذا لله جل وعلا، يخلص العمل لله. لا يريد أن يقال عنه الحاج الفلاني، ولا فلان ما أكثر ما يحج، ولا أن فلان صاحب حملة حج، ولا أن فلان يحج نيابة عن فلان وفلان، ولا أن فلان أدى وسقط. أو يقول بعض الناس: قد أديت فرضي، كأنه يمتن على الله عز وجل بهذا. وإنما المنة لله جل وعلا، فهو الذي يسر لك أن تحج، فاحرص أن يكون حجك حجا مبرورا حتى يكون جزاؤك الجنة وأن ترجع كيوم ولدتك أمك. إذن بعد الإخلاص لله عز وجل بهذا العمل، الأمر الثاني حتى يكون مقبولاً وحجاً مروراً أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان صفة الحج والعمرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تناسب ما كان في عصره، فنحن اليوم تغيرت الوسائل والمقاصد هي الحج لله وأداء هذه الشعائر، ولكن وسائل النقل، سبل الراحة التي يعيشها الناس اليوم. كانت الناس تحج على الإبل وعلى الأقدام، اليوم يحجون على الطائرات وعلى السيارات وعلى القطارات وغيرها من وسائل النقل. لذلك سنوضح صفة العمرة من خروجك من هذا الوطن الغالي علينا جميعا، بلد من حبيب الكويت، إلى أن تذهب وتؤدي العمرة والحج. الحج ذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع: حج المتمتع، وحج القارن، وحج المفرد. سنبين حج التمتع وبه تعرف حج القارن والمفرد، وبه تعرف حج القارن والمفرد، لأنه أكثر أعمال حج أعمالا، وهو الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه عندما قدم إلى مكة، لأنه شرع بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى مكة، وبعد أن طاف وسعى الصحابة أمر بالتهلل، وعند ذلك شرع الحج التمتع. وحج القران هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج الإفراد هو حج بعض من حج بعد ذلك. لذلك ما هو حج التمتع؟ حج التمتع أولا علينا أن نعرف أن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية الحج لا تستطيع أن تحرم بالحج في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من نوى فيها وتلبس في أعمال الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا ما هي الأشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، هي شهر ماذا؟ قعده وذو الحجة وشوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال وذو القعدة وذو الحجة، هنا ينوي فيه أداء ماذا؟ أداء أعمال، وليست نية السفر، لا، أداء أعمال الحج والعمرة. فيبدأ أولا بماذا؟ يبدأ أولا الإنسان يستعد لأداء هذه الأعمال باستعداده في بيته. ما هي الأمور التي يستعد بها أو يستعد لها الإنسان من أجل أداء الحج والعمرة؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل إذا أراد الإحرام، فلذلك ذكر العلماء من الآداب المستحبة قبل الشروع بأعمال الحج والعمرة الاغتسال والتنظف، وأخذ الزائد من الشعر والأظافر. أخذ الزائد من الشعر والأظافر. طبعا بعض الناس يقول أنا أريد الحج، والحج فيه ذبح الهدي، وينتشر عند الناس عند دخول شهر ذي الحجة أن من يريد الأضحية فإنه لا يقصر من شعره ويمسك عن قص شعره وأظافره، فيعتقد الحاج أنه أيضا يمتنع بذلك. الحاج يختلف عن المضحي، ولا علاقة، هذا أيضا سؤال يكثر هذه الأيام، لا علاقة للحج والأضحية. هناك من يضحي سواء حج أو لم يحج، الأضحية أحكامها لا علاقة لها بالحج، سواء حجزت أو لم تحج يشرع لك أن تذبح ماذا؟ الأضحية. وبعض الناس يعتقد من العامة أنه يجب على إنسان بعد أن يحج أن يضحي كل عام، لا أبدا. الذي يجب على الحاج الهدي إذا كان متمتعا حجا أو حجا متمتعا أو حجا قارنا فقط، يجب عليه ماذا؟ الهدي. الهدي نسك، يعني عمل من أعمال المناسك من أعمال حج والعمرة، لا علاقة له بالأضحية. إذا حتى لو دخلت علينا غالبا اليوم الحمد لله تسافر في 5 ذي الحجة أو 6 من ذي الحجة، فلا حرج عليك إذا بعد دخول ذي الحجة يا من تريد الحج والعمرة أن تقصر من شعرك وأظافرك وتغتسل، ثم تذهب إلى المطار وتركب الطيارة. يجوز ويشرع لك لبس الإحرام وأنت في البيت. لبس الإحرام لا يسمى محرم، لبس الإحرام هو الاستعداد للبدء بأعمال الحج والعمرة. إذا الإحرام هو في الحقيقة ليس لبس الإحرام، ونية البدء بأعمال الحج والعمرة. أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الحج والعمرة؟ عندما ذهب إلى ميقات المدينة، ميقات ذي الحليفة، واغتسل في بيته عليه الصلاة والسلام. خرج إلى أن وصل ميقات ذي الحليفة يبعد عن بيته عليه الصلاة والسلام 7 كيلو، فهناك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولبى في البيداء، لبى بالحج. إذا نحن نغتسل ونتطيب، ولكن المحرم إذا دخل في النسك حرم عليه محظورات الإحرام. ما هي؟ الطيب، قص الشعر والأظافر والجماع ومقدماته وقتل الصيد وعقد النكاح. إذا الطيب يحرم عليك، لكن يجوز لك أن تتطيب قبل ذلك. فعائشة رضي الله عنها قال طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وعند حلمه، لإحرامه قبل أن يبدأ الإحرام، ولكن أين؟ على شعره، لم تطيب لباسه. فإذاك ينتبه الحاج والمعتمر أن يجنب لباسه الإحرام، الرداء والإزار، يجنبه ماذا؟ يجنبه الطيب. إذا يلبس الرداء والإزار. أيضا من محظورات الإحرام لبس المخيط، فيلبس ماذا؟ الرداء والإزار، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس المحرم؟ قال يلبس الرداء والإزار، فمن لم يجد فليلبس السراويل، وليلبس النعام، فإن لم يجد فليلبس الخف. إذن يلبس الرداء والإزار. الرداء والإزار كلكم يعرفون، الفوطة التي يلبسها المحرم عبارة عن قطعتين. اشتهر عند الناس اليوم لبس الإزار الذي يشابه التنورة، أفتى فيه الشيخ العثيمين خلافا لباقي العلماء. العلماء كلهم يقولون من لبس الإزار المفتوح لا شيء عليه بالإجماع. طيب إذا لبس الإزار المخيط الذي يشبه التنورة، عامة العلماء يقولون هذا من لبس المخيط، ما عدا الشيخ النذيم. لا شك أن الشيخ النذيم عالم من العلماء، لكنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل هو معصوم؟ ليس بمعصوم، يجتهد العلماء ويخطئ. فلذلك لماذا تدخل نفسك في هذه الإشكالية؟ إذن تجنب لبس الإزار الذي على شكل التنورة. لم لا أتكلم عليه مجرد أريد الحديث عنه، لا، لكن لأنه موجود في السوق، فيجب علينا أن نبين للناس من يريد الحج والعمرة ما ندين الله به وما نراه صوابا. فلذلك احرص أخي أن تتجنب هذا الإحرام الذي مثل التنورة. طيب هل يجوز لي أن ألبس الحزام الذي ينقي أو أضع حبلا وخيطا أربط به الإزار؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج ماذا فيه. أيضا بعض الإزار مفتوح لكن له ماذا؟ له لاصق، أيضا لا حرج في لباس، لكن يتجنب لبس الإزار الذي يشابه التنورة، فهو داخل في لبس المخيط الذي ذكره العلماء أنه من محظورات الإحرام. إذن يلبس الإحرام ويستعد في بيته أو في المطار أو في الطيارة. نحن عادة في الكويت إذا طرنا نتجه إلى أداء الأعمال من الحج، إما غالبا نمر على ننزل في مطار جدة أو في مطار الطائف. إذا كنت متجه إلى مطار جدة سيمر فيك الطيارة، ستمر بنا على المواقيت محاذيها، فيقول طيارة سنمر بعد نص ساعة بعد ربع ساعة، يحدد لنا وقت على الميقات. انتبه هنا، إذا مررت على الميقات انتبه، تقول لبيك اللهم عمرة. هل نحن قلنا حج التمتع؟ حج التمتع أن تقول في البداية لبيك اللهم عمرة. أنت تريد الحج؟ نعم، أنت تريد العمرة وتريد الحج، هذا معنى التمتع، أن تأتي بالعمرة وتأتي بالحج، لكن تأتي بأعمال العمرة كاملة وتنتهي منها بالقصر، بقصر الشعر أو بحلقه، فتتحلل فتصبح حلالا، يباح لك كل شيء ما كان ممنوعا عليك أثناء فترة الإحرام حتى الجنة. ثم يأتي يوم الثامن من الحجة، يوم التروية، تحرم بالحج من جديد. فهذه الفترة ما بين العمرة إلى أن تحرم بالحج هذا يسمى تمتع، تتمتع بالحل، فلذلك سمي حج ماذا؟ التمتع. طيب ما معنى القراء؟ القراء أن يطوف ويسعى ولكن لا يقصر من شعره، فيبقى على إحرامه إلى أن يتم أعمال الحج، فتطول عليه المدة. إذن هو اعتمر لكن أدخل العمرة مع الحج، فهو ماذا يقول؟ نحن نقول لبيك اللهم عمرة متمتع، القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. المفرد يأتي غالبا في يوم عرفة، في هذا الوقت وهذا الزمان أحد في يوم عرفة، يقول لبيك اللهم حجة فقط، ويذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى أن يقف بعرفة. فإن أراد أن يأتي بطواف القدوم ابتداء ويسعى، فيكون هذا يسمى طواف القدوم وسعي الحج، فيقدمه، فلا يبقى عليه بعد رمي الجمار جمرة العقبة إلا طواف الإفاضة سيأتي الآن ذكره. الآن أنت أيها الحاج المتمتع تقول لبيك اللهم عمرة، بعض الناس يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، بعض الناس يقول لبيك اللهم لبيك وينوي عمرة بدون أن يتلفظ بها، كل هذه الصور الثلاثة سليمة وصحيحة، لا حاجة أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، أو تقول ماذا لبيك اللهم لبيك دون أن تتلفظ ولكن نويت بعمرة، لا حرج عليك.
حتى إذا وصلت المطار. الآن عندما تقول لبيك اللهم عمره وأنت في الطيارة، هنا تبدأ تدخل في أعمال حج. إذا أنت الآن محرم، يحرم عليك المحظورات، لبس المقيط، قص الشعر، أظافر، الطيب، الجماع المقدمة، أتهم الصيد وعقد النكاح. حتى إذا وصلت السكن، تصل السكن، بعض الناس إذا وصل السكن ربما وجد في ردائه وإزالة أو بعض النساء في ملابسها شيء من القذر أو يريد أن يبدل، هل يلزمه أن يحرم أن يكمل عمرته بنفس الإحرام؟ لا، يريد أن يغير لا حرج عليه، لا حرج عليه، ولكن يتجنب ماذا؟ المحظورات. يتجنب ماذا؟ المحظورات. هل يجوز له أن يغتسل؟ نعم يجوز له أن يغتسل، لكن يتجنب ماذا؟ الطيب وسائر المحظورات. أيضا من المحظورات تغطية الرأس والوجه، فإذا أراد أن يغتسل وأراد أن ينشف رأسه بالفوطة لا حرج عليه، لكن ماذا؟ ينشفها من أجل التنشيف لا من أجل التغطية، يعني ما يلبسها مثل الغترة، ولا يلبس العمامة، ولا يلبس الطاقية، ولا يلبس الكاب، هذه أشياء كلها يتجنبها، لكن لا حرج عليه إذا غسل أن يتنشف ماذا؟ بالفوطة وينشف رأسه، لأن هذا ليس المقصود منه ماذا؟ التغطية، وإنما المقصود منها تنشيف الجسم من الماء. ثم بعد ذلك يهم ويذهب لأداء العمرة. أول ماذا؟ أول عمل بعد الإحرام، هذا الركن يسمى، ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. عندما قلت لبيك اللهم عمرة وأنت في الطيارة، هذا الركن الأول يسمى الإحرام، هي نية الدخول في النسك. الركن الثاني الطواف، والطواف يشترط له الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع لكم فيه الكلام. إذن صلاة أو ليس بصلاة؟ صلاة، يعني في حكم الصلاة من حيث ماذا؟ اشتراط الطهارة، لا بد أن يكون ماذا؟ على طهارة، فلا حرج عليك أن تجدد وضوءك عند الحرم أو في السكن، تكون على استعداد، فلا تطوف إلا وأنت على ماذا؟ على طهارة. تأتي إلى البيت الحرام وتدخل مسجد الحرام وتدعو بدعاء دخول المسجد كسائر المساجد الأخرى فيما ورد في ذلك في السنة، بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إلى آخره من الأدعية. ثم تتجه إلى البيت وتبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. طيب بعض الناس يقول أنا أريد أن أطوف اليوم في وسائل كثيرة في الطواف عند الحرم، تم تيسيرها وتهيئتها للناس، مثل ماذا؟ مثل ركوب السيارات الجولف العربة، أو مثل الكراسي المتحركة، هل يجوز فيها أن يطوف الإنسان الذي عافاه الله وقوي؟ نعم يجوز، لكن أيهم أفضل؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف ماشيا، وطاف عليه الصلاة والسلام راكبا، فيجوز له أن يطوف ماشيا ويجوز له أن يطوف ماذا؟ راكبا، لا حرج عليه، لكن يفعل ما هو أفضل له في استشعار معاني هذه العبادة. فإذا وجد أن المشي متيسر ويتحصل معه الأكثر من الدعاء والذكر فهو أفضل له ماذا؟ من ركوب السيارة. إذا وجد زحاما شديدا ومعه لا يستطيع أن يذكر الله، ربما يشق عليه، أو معه امرأة أو شيخا كبيرا ويخاف عليه، فيجوز له أن يطوف ماذا؟ بهذه العربات ويصح طوافه. فيبدأ من الحجر الأسود. في طواف العمرة يشرع الرمل والاطباع. ما هو الرمل وما هو الاطباع؟ الرمل المشي السريع، ليس هرولة دون هرولة، ولكنه مشي سريع، غالبا مع الزحام لا تستطيع، هذا نكون يعني واضحين، وحتى لا يقول الإنسان لا اليوم مع الزحام لا تستطيع، لكن إذا ما كان فيه زحام فهو سهل متيسر، لكن غالبا إذا كان فيه زحام ما تستطيع أن ترمل، ما تستطيع إلا أن تمشي. لماذا؟ حتى لا تؤذي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تؤذي الناس، ما أراد أن يحب الحجر الأسود. فأنت أيها المسلم لا تكون أنانيا تريد أن تؤذي الناس من أجل فقط أنا أريد أن أؤدي، طيب وأيضا غيرك يريد الأداء، فلا تكن أنانيا وتؤذي الآخرين. يجوز لك أن تطوف بنعالك، يجوز، لكن ربما تؤذي الآخرين بها، فلا تلبسها إذا كان فيها إيذاء الآخرين. إذا ما كان في إيذاء تتجنب إيذاء الناس لا حرج في أداء مثل هذه السنن أو مثل هذه الأعمال. إذن يرمل وهو المشي السريع، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى والباقي يمشي، والاضطباع هو في طواف العمرة فقط، طواف العمرة فقط الاضطباع وطواف القدوم بالنسبة للقارن، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن هو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، يخرج الكتف الأيمن، هذا يسمى الاضطباع، وهو سنة، وهو ماذا؟ سنة ليس واجب، فيخرج الكتف الأيمن في الأشواط السبع. في الأشواط ماذا؟ سبع. ماذا يفعل في الأشواط السبع؟ يبدأ من الحجر الأسود الله أكبر، أو كما ذكر بعض الفقهاء بسم الله الله أكبر، ويطوف في الطواف يدعو ويذكر الله حتى ينتهي من الأشواط السبع. فإذا انتهى من الأشواط السبع انتهت سنة الاطباع، فماذا يفعل؟ يغطي الكتف فيصلي ركعتين خلف المقام، فيكون على طهارة حتى يصلي ركعتين خلف المقام، تسمى ركعتي الطواف، وهذه أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فيصلي ركعتي الطواف. أدى ماذا؟ أدى هذه الأعمال، العمل الثاني من أركان العمرة وهو الطواف، ثم بعد ذلك يذهب يشرب بالماء زمزم، ثم يتوجه إلى الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي، وهو ماذا؟ السعي. وهو في طريقه إلى السعي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأها وهو ذاهب فقط مرة واحدة، فإذا وصل صعد الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا جبل أول الصفا، لذلك قال نبدأ من حيث بدأ الله، أي في الكتاب في القرآن في ذكر هذه الأعمال. فصعد الصفا عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الكعبة، شرفها الله، ثم حمد الله وكبر الله ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله، ثم كرر هذه التهليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم كررها ثلاثا، ثم بعد الثالثة لم يدع، فتوجه إلى ماذا؟ إلى المروة. هذه من السنن، لما نقول سنة حتى تعرف حكمها فيما لو طافت، ولكن ليس معناه أن تقول هذه السنة على الفرض أفعل الفرض واترك السنة، لا، إذا حرصت على السنن فأنت تحرص على الفريضة، وإذا حرصت على السنن فأنت حصلت الفريضة من النقص. لذلك لماذا نصلي الرواتب؟ الرواتب تكمل النفس في ماذا؟ في الفرض. فلذلك احرص يا عبد الله على أداء السنن حتى لا ينقص من أجرك شيء. ثم تذهب إلى المروة بين العلمين الأخضرين كما يذكر العلماء، واليوم في إضاءة واضحة، كان ماذا؟ يمشي هرولة، المسلم كان ماذا؟ إذا مر بها هرولة الرجال دون النساء. وجاء عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول ربي اغفر وارحم أنك أنت العزيز الأكرم، يدعو بما فتح الله عز وجل عليه إلى أن يصل المروة. هل يشترط الطهارة في السعي؟ لا، لا يشترط الطهارة في السعي، لكن الأفضل أن يكون ماذا؟ على طهارة، حتى إذا وصل المروة صعد على المروة وحمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا وكرر الدعاء الذي التهليلة مع الدعاء، يهلل ويدعو ثم يهلل ويدعو ثم يهلل في الثالثة، وبعدها لا يدعو ويذهب إلى الصفا. ذهابه من الصفا إلى المروة شوق، وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثاني، إذا الذهاب والإياب شوط أول وشوط ثاني، ثم ذهاب وإياب الثالث والرابع، ثم ذهاب وإياب الخامس والسادس، ثم ذهاب السابع، فينتهي عند المروة. الشوط السابع ينتهي ماذا؟ عند المروة. فإذا انتهى قصر من شعره، يحلق لا حرج يحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين، لكن لأنه الحج قريب، الحج قريب، فلذلك يحلق ليبقي شيئا من شعره حتى يحلقه ماذا؟ في الحج، لأنه سيحلق مرة أخرى في الحج. إذن هذا حج التمتع، عندما يقصر من شعره يتحلل، يذهب ويغتسل ويلبس لباسه العادي ويتطيب، وإذا كانت معه زوجته جاز له الجماع وغيره. لكن لو كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف الذي طافه يسمى طواف قدوم، وهذا السعي يسمى سعي حج، فيبقى محرم لا يقرب زوجته. وهذا الإنسان القارن الأفضل له أن يكون متمتع، لكن متى لا يجوز له أن يتحول إلى متمتع؟ إذا ساق معه الهدي. وأغلب الناس اليوم لا يسقون معهم الهدي. ما معنى يسق معه الهدي؟ يعني يأخذ معه بهيمة الأنحاء من بلده إلى الحرم. اليوم لا، الناس تشتري هناك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استقبلت ولا جعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي، فمن ساق الهدي فليفعل كما أفعل، فيبقى على الإحرام. أما أزواجه عليه الصلاة والسلام بقية الصحابة أمرهم بالتمتع. أمر ماذا؟ بالتمتع. فلا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بالأفضل، لكن هذا الشرط قيده، هذا الشرط هو سوق الهدي، قيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر الله، العاقل لا يدرك هذه المعاني، لكن ندرك أن الله يريد بذلك ماذا؟ أمرا في حكمة عظيمة، كله تسليم لله جل وعلا. ثم إذا جاء في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التربية يحرم من جديد بالحج، فيلبس إحرامه من جديد. فماذا يفعل كما فعل في العمرة؟ يغتسل ويتطيب ثم يلبس الإحرام، ثم يقول لبيك الله في ظهر ذاك اليوم أو في ضحى ذاك اليوم، يقول لبيك اللهم حجا، فيحرم بالحج ويمتنع عنه ماذا؟ محظورات الإحرام من جديد. ثم يذهب إلى منى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيجلس في منى، ثم إذا دخل عليه الليل بات فيها، وهذا أفضل. ولو بات في سكنه في العزيزية أو في المسيح أو في أي مكان لا، لكن السنة في يوم الثامن أن يذهب إلى منى ويبقى فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبات فيها وبات بها عليه الصلاة والسلام. ثم في يوم عرفة يوم التاسع بعد أن صلى الفجر بعد أن طلعت الشمس خرج إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. فلذلك اليوم الحملات بعضها تجلس جزء من الليل تطبق السنة قدر ما تستطيع، ثم تخرج إلى عرفة في منتصف الليل، أو تعود إلى السكن في العزيزية أو في النسيم أو في أي جبل نور، ثم في ذلك بعد الفجر والضحى يوم عرفة يذهبون إلى عرفة، لا حرج في ذلك. ولا تزال أنت في لباس الإحرام وتستمر بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما فعلت في العمرة عندما حرمنا نلبي حتى نصل إلى البيت. فإذا في العمرة وصلت إلى البيت تنقطع التلبية، كذلك في الحج تلبي حتى تصل إلى عرفة وتقف في عرفة وتدعو، ثم تخرج من عرفة ملبيا حتى تأتي مزدلفة وتبات بها، ثم تذهب ترمي الجمار، هنا ينقطع هذا التلبية. هذا ذكر ما يتعلق بالتلبية. نعود ونقول: في يوم عرفة يذهب الناس إلى عرفة، ثم يجلس الناس في عرفة، ولا بد أن يجلس في عرفة حتى تغيب الواجب عليه ماذا؟ حتى تغيب الشمس. إذن أركان الحج ما هي؟ الإحرام بدأ به في اليوم الثامن، ثم الركن الثاني الوقوف بعرفة، يقف بعرفة، والواجب عليه من نهار أو ليل، والواجب عليه أن يجمع بين النهار والليل، يعني يجلس نهار عرفات، والسنة أن يكون بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في نمرة على حدود عرفة، ثم دخل بعد أن زالت الشمس إلى عرفات، وصلى فيها الظهر والعصر جمعا قصرا وجمعا. ثم عليه الصلاة والسلام وقف يدعو ربه وهو على دابته حتى غابت الشمس، خرج منها إلى مزدلفة، فجلس في مزدلفة عندما نزل صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فبات بها إلى فجر يوم النحر، وصلى الفجر في مزدلفة المشعر الحرام سمى الذي ذكره الله عز وجل. ولكنه بعد منتصف الليل وهو في مزدلفة أذن لنسائه، ما عدا عائشة قالت أريد أن أجلس مع النبي صلى الله عليه وآله، فأذن لنسائه رضي الله عنهن بالخروج بعد منتصف الليل. قالت عائشة: يا ليتني خرجت معه من أجل ما الرخصة، لأن وجدت بعد ذلك الزحام. فلذلك ستجد أن حملات الآن الكويتية، بما أن الحملة فيها نساء ورجال أكثر النساء، يخرجون بعد منتصف الليل. كيف نحسب منتصف الليل؟ من أذان المغرب إلى أذان الفجر 10 ساعات، قسمة على 2 5، إذن بعد أذان المغرب 5 ساعات يبدأ يدخل ماذا؟ منتصف الليل. وهكذا حتى في معرفة المواقيت في الصف هكذا تعرف منتصف الليل. بعد منتصف الليل يخرج الناس إلى أداء بقية الأعمال. الآن وقف بعرفة ثم بات في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب عند عامة الفقهاء، والبعض رأوا أنه ركن لكنه صحيح أنه واجب. والواجب في الحج لا يجوز تركه، فمن تركه واجب عليه مال الدم. أما الركن فإنه لا يصمت، لا يستطيع أن يترك إلا عرفات، فهي ركن إذا فات فاتك الحج ويلزمك الطواف وتتحلل بعمرة. أما الطواف فإنه ركن لكن تستطيع أن تؤخره، وسعي الحج تستطيع أن تؤخره فيما لو كانت المرأة عليها عذر تؤخره إلى أن ماذا تطوف ثم تطوف، فعندها متسع. لكن عرفات وقته محدد، نهار عرفات وليلة مزدلفة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من وقف موقفنا هذا من ليل أو نهار فقد تم الحج، يعني في عرفات وهو في مزدلفة. يقول: من وقف موقفنا هذا أي الذي خرجنا منه وهو عرفات فقد تم ماذا؟ حجه. إذن عرفات يبدأ من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، قبلها إذا استطاع أن يقف صح حجه. هذا من باب معرفة الأحكام، لا من باب أن يلا خرجنا نقف بعد الليل وحجنا يصح. لا، انتبه يا عبد الله، احرص على أن تؤدي أعمال كلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما هي أعمال النحر؟ يوم النحر، يوم العاشر سلمة يوم النحر، التاسع يوم عرفة، وقبله يوم التروية، وبعد عرفة ماذا؟ يوم النحر. يوم النحر عندك رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فقط، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، والحلقة والتقصير. هناك النحر، النحر يجوز يوم النحر والأيام، أيام التشريق كلها، هذه أربع أيام كلها أيام أكل وشرب وأيضاً أيام ذبح لله عز وجل، فيجوز لك أن تذبح في أي وقت. لكن تحللك من الأحكام والمناسك والتحلل من هذا الإحرام لا علاقة له بالهدي، وإنما يتعلق بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. كيف؟ ورمي الجمرة والحلق أو التقصير. هذه الأعمال رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد أن طلعت الشمس ذهب إلى منى فرمى سبع جمرات، ثم نحر، ثم حلق عليه الصلاة والسلام رأسه، ثم تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، فلا اغتسل ولبس لباسه وتطيب. هذا عائشة هنا تقول طيبته لحلمه. التحلل الأول يجوز لك كل ما كان محرم عليك أثناء محظورات أثناء الإحرام، وهي محظورات الإحرام، ما عدا في التحلل الأول لا يباح لك النساء، يعني الجماع ومقدمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة ولكن ما قرب نساء، ثم ذهب إلى مكة شرفها الله، نزل مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة، وكان عليه الصلاة والسلام قارن، فلما طاف طواف القدوم مع الصحابة عندما طاف طواف العمرة سعي الحج لم يسعى مرة أخرى، فسعى كم؟ سعي واحد عليه الصلاة والسلام فقط لأنه قارن. إذن الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يسعى مع العمرة ومع الحج، والقارن يسعى سعيا واحدا وكذلك المفرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة فتحلل التحلل التام ثم عاد إلى منى. هذه الأعمال جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، رميت قبل، حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال آخر: طفت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء في هذه الأعمال في هذا اليوم قدمت أو أخرت إلا وقال: افعل ولا حرج، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تخفيفا للناس ورفع الحرج عن الناس، فإن الناس لو كلهم ازدحموا في مكان واحد لكان ماذا فيه مشاق عليه، ولكن الله من رحمته أن وزع هذه المشاعر في هذه الأماكن حتى ماذا يتوالى الناس من مكان إلى مكان ورفع عن الحرج. فحملات الكويت ماذا تفعل؟ تذهب بعد منتصف الليل في مزدلفة إلى الحرم، فيطوفون طواف الإفاضة ويسعون سعي الحج لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع قبل ذلك، فيطوفون ويسعون لأنه متمتع. إذا المتمتع يؤدي عمرة كاملة ويؤدي حج كامل فعنده سعي عمرة سعي الحج. ثم بعد أن يطوف ويسعى يذهب إلى السكن ويحلق، وعند الحلق يتحلل تحلل الأول، يلبس لباسه ويتطيب ويبقى متحللا ما عدا هذا التحلل الأول، وليس التحلل العبادة الأكبر أو الثاني، فهذا يبقى بعد أن يرمي جمرة العقبة. متى يرمون جمرة العقبة؟ في صباح يوم النحر أو بعد الظهر أو بعد العصر في الغالب، يذهبون إلى منى فيرمون الجمرة الكبرى بسقي حصيان فيتحلون التحلل أكبر. عند ذلك يجوز للرجل أيضا لو كان معه أهله الجماع ومقدمين، عند ذلك يكون أدى أركان الحج: الإحرام، طواف الوقوف بعرفة، الطواف والسعي. بقيت باقي الأعمال بعد ذلك كلها واجبة. ما الذي يبقى بعد ذلك؟ يبقى المبيت ليلة التشريق الأول، ثم في منى، ثم في اليوم الثاني يرمي بعد الزوال ماذا؟ الجمرات الصغرى والكبرى والوسطى والكبرى، سبع حصيات في الصغرى وفي الوسطى كذلك سبع وفي الكبرى 21 حصى. والسنة أنه بعد أن يرمي جمرة الصغرى يتقدم ويتوجه إلى الكعبة ويدعو، يراها ويرى المنارة الكبيرة الساعة، يتوجه إلى الكعبة ويدعو، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الجمرة الوسطى كذلك بعد أن يرميها يتقدم ويتجه القبلة ويدعو، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يدعو. كذلك في أول يوم النحر لما رمى الجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، لكن دون ماذا؟ دون أن يدعو بعده. فالدعاء مشروع في الرمي بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى وبعد الكبرى لا يدعو، يتجه إلى مقره وإلى سكنه فيبات أيضا، فيبات ليلة النحر الليلة الأولى أيام التشريق والليلة الثانية. فإذا كان في اليوم بعد ذلك متعديا يرمي جمرة ثم يطوف طواف الوداع وهو من واجبات الحج يسقط عن المرأة الحائض، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهدهم ماذا؟ بالبيت، يعني يطوف البيت، إلا أنه رخص للحائض والنفساء يسقط عنها فلا يجب في حقها. فإذا كان متعجلا فمن تعجل في يومين فلا حرام فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لما ابتقى، فيجوز له أن يتعجل بعد ذلك في اليوم الثاني من أيام التشريق. في اليوم الثالث إذا كان متأخرا يبات في تلك الليلة ويرمي جمرة العقبة ويرمي عفوا الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ثم بعد ذلك يبقى عليه طواف الوداع فيطوف طواف الوداع المتأخر أيضا وينتهي معه أعمال الحج. هذه صفة ماذا؟ الحج والعمرة بما نعيشه اليوم من طرق ميسرة سهلة ووسائل نقل سهلة، ولله الحمد. هكذا كانت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ذكرناها بشكل مختصر. التفاصيل وذكر فضائل كل مكان ورد فيه فضل خاص ودعاء خاص، هذه تفاصيلها تجدها في الكتب لأن الوقت لا يتسع لمثل ذكر هذه التفاصيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، أن يهدينا ويسددنا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.